أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 839. قبل أن ندخل في هذه المسألة، يوجد تتميم لما ذكرناه في الأمر الأول من الأمور التي يتحقق بها فوات محل التدارك في مسألة 838. ذكر سماحة السيد أن الأمر الأول هو الدخول في الركن اللاحق، ثم بعد ذلك قال: وإن كان المنسي ركنا فإن كان تكبيرة الإحرام بطل صلاته مطلقا. سابقا فسرنا الإطلاق، قلنا سواء وصل إلى حد الركوع أم لا، هذا تفسير صحيح. يضاف له أيضا نقول: وسواء تذكر في الأثناء، في أثناء الصلاة التفت وتذكر أنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، أو التفت بعد الفراغ من الصلاة، أيضا بلا فرق، في الحالين يحكم ببطلان صلاته. كل ذلك لما ورد من التصريح بالبطلان في بعض الروايات كصحيح الزرارة قال: سألت أبا جعفر صلوات الله عليه عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد. وهذه الرواية مطلقة، يعيد سواء وصل إلى حد الركوع أم لم يصل، وسواء تذكر في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة، مطلقا يعيد صلاته. هي تشمل جميع هذه الصور المتقدمة. نرجع إلى مسألتنا، تشتمل مسألة 839 على نقاط. النقطة الأولى: من نسي الانتصاب بعد الركوع، لأنه من الواضح أن الانتصاب والقيام بعد الركوع هو من واجبات الصلاة، فإذا نسيه المكلف حتى سجد دخل في السجدة الأولى أو هوى إلى السجود بحيث تجاوز عن حد الركوع، يعني هو كان راكعا لم ينتصب وإنما من انحنائه هوى إلى السجود، مرة دخل في السجدة الأولى وأخرى بعد لم يدخل، لكن تجاوز عن حد الركوع اللي هو مقدار كم حد الركوع، قلنا أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هو تجاوز عن ذلك، خفض أكثر هواء إلى السجود، دخل في السجدة الأولى أو لم يدخل. في مثل هذه الحالة هل يجب عليه أن يتدارك القيام الذي بعد الركوع باعتباره واجبا أو لا يلزم عليه أن يتدارك القيام؟ ذكر سماحة السيد أنه لا يلزم عليه أن يتدارك ذلك القيام، بل يمضي في صلاته سواء دخل في السجدة الأولى أو بعد لم يدخل بها، لا يجب عليه. ومن هنا يأتي هذا السؤال: سيدنا، هو إذا دخل في السجدة الأولى دخل في واجب آخر، أكو بها مجال أن واحد يقول يمضي في صلاته، لكن إذا لم يدخل في السجدة وهو ترك واجبا، لماذا لا يرجع إلى ذلك الواجب ويأتي به؟ أصلا بعد لم يدخل في الجزء اللاحق، فلماذا يمضي في صلاته؟ علل بعض الفقهاء سبب ذلك، قالوا سبب عدم التدارك هو أن المحل قد فات، وإذا فات محل التدارك فلا يجب على المكلف إذا فات محل التدارك لا يلزم التدارك، بل لا يجوز له التدارك، ولو تدارك لبطل صلاته. طيب كيف فات محل التدارك؟ يفهم من ترتيب هذه المسألة بعد الأمر الثالث الذي هو الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسي، وهذا أحد الموارد التي يتحقق بها فوات محل التدارك. يفهم من جعل هذه المسألة بعد الأمر الثالث هو أن محل التدارك قد فات. وكيف فات محل التدارك؟ باعتبار أن الواجب من القيام هو القيام عن الركوع، لا القيام بعد الركوع كيفما اتفق. فليس الواجب هو مطلق الانتصاب، وإنما الواجب هو حصة خاصة من الانتصاب، وهي الحصة التي يؤتى بها بعد الركوع. إذن القيام بعد الركوع ليس واجبا، وإنما الواجب ليس واجبا مستقلا، هذا المقصود، ليس واجبا مستقلا في حد نفسه حتى يقبل التدارك لو فات، وإنما هو واجب بعد، أو قل هكذا، إنما الواجب هو رفع الرأس عن الركوع، هذا الحصة الخاصة، وهذا لا يمكن تداركه، رفع الرأس عن الركوع إذا فات لا يمكن تداركه إلا بإعادة الركوع. فإذا عدت الركوع لزم من ذلك زيادة ركن فتبطل الصلاة. وعليه فحيث لا يمكن تدارك هذا الانتصاب الذي بعد الركوع إلا عن طريق إعادة الركوع، هذا يعني أن محل تداركه قد فات، لأن الواجب ليس هو القيام والانتصاب بعد الركوع كيفما اتفق، وإنما الواجب هو القيام الذي يكون عن الركوع، وهذا القيام عن الركوع لا يمكن تداركه إلا بإعادة الركوع. فعليه لو فات هذا الركوع، لو فات الركوع معناه أنه فات محل تدارك للقيام، فإذن هو يمضي في صلاته. واضح؟ فمن هنا جعل هذه المسألة بعد الأمر الثالث، الخروج من الفعل، هنا الفعل هو الركوع الذي يجب فيه فعل ذلك الشيء اللي هو الانتصاب، إن الانتصاب هو واجب لكن ليس واجبا مستقلا، بل هو واجب عن ركوع، يعني حصة خاصة من القيام هي الواجبة التي تكون عن الركوع. قال: من نسي الانتصاب بعد الركوع حتى سجد أو هوى إلى السجود، يعني سجد السجدة الأولى، هذا قصده، دخل في السجدة الأولى، أو هوى إلى السجود وبعد لم يدخل في السجدة الأولى، وتجاوز عن حد الركوع، هذا المهم، أن يخرج عن حد الركوع، وإلا إذا باقي في حد الركوع هو يمكنه التدارك، لم يفت المحل، يمكنه أن يقف منتصبا. أما إذا هوى وبحيث وصل إلى مرحلة هو خرج عن حد الركوع، في مثل هذه الحالة فات محل التدارك فيمضي في صلاته. قال: وتجاوز عن حد الركوع مضى في صلاته. النقطة الثانية، قلنا أن الحكم في مثل هذه الحالة في النقطة الأولى هو أن يمضي في صلاته، ولكن الأحوط استحبابا له أن يرجع إلى القيام ثم يهوي إلى السجود، هذا إذا لم يدخل في السجدة الأولى، بحيث التفت قبل الدخول في السجدة الأولى، فالأحوط استحبابا له أن يقف منتصبا ثم يجلس ويهوي إلى السجود. وأما إذا دخل في السجدة الأولى ثم التفت بعد أن دخل في السجدة الأولى، فهنا الأحوط استحبابا له أن يعيد الصلاة. ولعل نكتفي ذلك. ومن جهة احتمال أن القيام هو واجب مستقل، فإذا كان واجب مستقل يمكن تداركه، فإذا لم يدخل في السجدة الأولى والأحوط استحبابا أن يدارك، ما دام يوجد احتمال أنه واجب مستقل يتداركه ولا يستلزم شيء، لا يستلزم زيادة شيء، لأننا افترضنا أنه لم يدخل في السجدة الأولى. وأما فيكون مقتضى الاحتياط هذا أن يدارك، ما دام نحتمل أنه واجب مستقل وليس الواجب هو عن ركوع. وأما إذا دخل في السجدة الأولى فيكون مقتضى الاحتياط بعد مو يعيده، وإنما مقتضى الاحتياط إعادة الصلاة، لأنه لو تداركه واحتملنا من جهة احتمال أنه واجب مستقل، مو هكذا قلنا؟ فالاحتياط ماذا يقتضي؟ يقتضي أن يتداركه، لكن هذا معارض باحتياط آخر وهو زيادة السجدة، فلو تدارك للزم زيادة السجدة، وحيث لا نجزم بأن هذا يمكن تداركه، فيكون مقتضى الاحتياط عدم التدارك. هذا من موارد تعارض الاحتياط هنا. وبالتالي إذا أردنا أن نحتاط ماذا نفعل؟ هو أن نعيد الصلاة إذا أردنا أن نحتاط، لكن هذا احتياط استحبابي كما قلنا، هذا كله مبني على الاحتياط الاستحبابي، لأن الحكم كما تقدم هو أن يمضي في صلاته لفرض أن الانتصاب ليس واجبا مستقلا بل هو واجب بعد الركوع. قال والأحوط استحبابا الرجوع إلى القيام ثم الهوي إلى السجود إذا كان التذكر قبل السجود. واضح هذا هو مقتضى الاحتياط. ليش؟ لاحتمال أن الانتصاب والقيام هو واجب مستقل، فإذا واجب مستقل بعد يلزم تداركه، لم يفت محله فيلزم تداركه، فلوجود هذا الاحتمال يتأتى الاحتياط هنا. وإعادة الصلاة إذا كان التذكر بعده، يعني بعد الدخول في السجدة الأولى، فالاحتياط ماذا يقتضي؟ إعادة الصلاة مو تدارك القيام. ليش؟ لأنه لو تدارك القيام لاحتملنا حصول زيادة في الصلاة، وهذه الزيادة غير مختفرة، غير مختفرة هذه الزيادة، من جهة احتمال أن القيام ليس واجبا مستقلا حتى يتدارك وتكون الزيادة في السجود مغفورة لأجله، فيكون هذا خلاف مقتضى الاحتياط. ومن جهة الاحتياط يقتضي أن تأتي بالانتصاب من جهة احتمال أنه واجب مستقل، فيصير تعارض في الاحتياط. هذا من الموارد التي يحصل فيها تعارض بين الاحتياطين، ولأجل ذلك ذكر الفقهاء أنه الاحتياط ليس مسوغا لمعرفة التكاليف الشرعية. من واحدة من الإشكالات هذه التي طرحت على الاحتياط، ومن إشكالات الاحتياط أن الشريعة ما مبنية على الاحتياط، يلزم تعطيل المجتمع، مو بعض الموارد يتعذر فيها الاحتياط، ما ممكن بها أن تحتاط، بعض الموارد يصير تعارض، يتعذر مرة في نفسه مرة لا، من جهة حصول تعارض احتياط يعارضه احتياط آخر، أيضا لا يمكن العمل بالاحتياط. ومن الإشكالات أن عامة الناس ما يتأتى لهم معرفة موارد الاحتياط، فمن هنا ينحصر الطريق في التقليد بعد فرض أن الاجتهاد هي مرتبة لا ينالها إلا الأوحدي. ولو صار البناء أن الكل يدرس لأجل أن يجتهد لمعرفة التكليف الشرعي لازم من ذلك تعطيل المجتمع، هذا اللي يعبرون عنه الفقهاء بدليل الانسداد، أن الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية منسد إلا عبر التقليد، هذا هو الطريق المتاح لعامة الناس. طيب النقطة الثالثة، إذا كان تذكر الانتصاب بعد الدخول في السجدة الثانية، بعد أن دخل في السجدة الثانية التفت إلى أنه لم يأتي بالقيام الذي بعد الركوع، هنا لا إشكال في أنه يمضي في صلاته بلا إشكال، سواء بنينا على أن الانتصاب والقيام هو واجب مستقل أو هو واجب عن الركوع، في الحالين بنينا على هذا أو على هذا، عندما يدخل في السجدة الثانية يمضي في صلاته. لماذا؟ لفوات محل التدارك، لأنه دخل في ركن. عندما يدخل في السجدة الثانية هو دخل في الركن، لأن الركن هو عبارة عن السجدتين. فإذا دخل في السجدة الثانية دخل في ركن. وتقدم أن المورد الأول لفوات محل تدارك الواجب هو الدخول في الركون. فحتى لو بنينا على أن الانتصاب واجب مستقل، أيضا لا يجوز الاتيان به، وإلا بطلت الصلاة للزوم ماذا؟ زيادة ركن في الصلاة. لذا يقول: وأما إذا كان التذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فيمضي في صلاته ولا شيء عليه بلا إشكال. هاي نكتتين، وهذا بعد حقق يأتي فيه الأمر الأول، الأمر الأول يأتي فيه. وهنا بعدها ماكو احتياط استحبابي بالتدارك، أصلا التدارك خلاف الاحتياط، يستلزم بطلان الصلاة. النقطة الرابعة: إذا نسي، هسه انتهى الكلام في الانتصاب الذي بعد الركوع، نأتي إلى الانتصاب الذي يكون بين السجدتين. إذا نسي الانتصاب بين السجدتين، يعني عندما سجد السجدة الأولى يجب عليه أن ينتصب ثم يهوي إلى السجدة الثانية، هو لم يجلس منتصبا وإنما مجرد رفع جبهته عن السجدة وسجد السجدة الثانية، هنا هل يمضي في صلاته أو يلزم أن يتدارك هذا الانتصاب؟ يقول هنا يمضي في صلاته، يمضي في صلاته. لماذا؟ لعين ما ذكرناه في النقطة الأولى، فإن الانتصاب بعد السجدة الأولى هو ليس واجبا مستقلا، بل هو واجب عن السجود، واجب عن السجود، هذه الحصة الخاصة هي الواجبة. وهذه بعد أن دخل في السجدة الثانية لا يمكن تداركها، فات محلها، إلا بإعادة السجدة الأولى، إلا بإعادة السجدة الأولى. وإذا أعاد السجدة الأولى ونحن افترضنا أنه دخل في السجدة الثانية، فهذا يلزم منه فوات المحل من جهة زيادة ركن، أتى بسجدتين حينئذ فتبطل صلاته. لذا يقول: وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتى هوى إلى الثانية، حتى هوى إلى الثانية، يعني شلون نفترض هذا؟ مرة نفترض أنه دخل في السجدة الثانية، مرة لا، هو رفع رأسه من السجدة الأولى لكن لم يجلس منتصبا، بمقدار منحني، ثم هوى إلى الثانية ولكن بعده لم يسجد الثانية، قبل أن يسجد الثانية التفت إلى أنه لم يأتي بالانتصاب الذي بعد السجدة الأولى. في الحالين يمضي في صلاته لفوات محل تدارك الانتصاب. النقطة الخامسة: إذا سجد على المحل المرتفع أو المنخفض، هل ذكرنا أنه يلزم في محل السجود أن يكون مساويا مع موقف المصلي ومع مكان ركبتيه، إما مساوي أو لا يزيد على 4 أصابع، إذا زاد أو نقص عن ذلك تقدم سواء السيد حكم بالبطلان لعله بنحو الاحتياط، احتياط مع الاحتياط، أو سجد على ما يؤكل، حيث تقدم أن الواجب هو السجود على الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول ومن غير الملبوس. إذا سجد على المأكول والملبوس فهذا ما هو حكمه؟ إذا سجد على المكان المرتفع أو المنخفض عن 4 أصابع أكثر أو أقل. أقل شنو؟ يعني في الجانب بحيث يكون موضع ركبتين أعلى من مسجد الجبهة بمقدار أكثر من 4 أصابع. هذا قصدي من الأقل. هذا شنو حكمه؟ أو سجد على موضع النجس، وضع الجبهة على مكان نجس أو متنجس، وذكر بعد رفع الرأس من السجود، بعد ما رفع رأسه التفت إلى أن المكان نجس أو أنه سجد على المأكول أو الملبوس أو على المكان المرتفع أو المنخفض، هنا ماذا يحكم على صلاته؟ هل يحكم بصحتها أو بفسادها؟ سمع السيد يقول يحكم بصحتها كما تقدم. هذا تقدم في موردين عندنا، تقدم في مسألة 558 وتقدم في مسألة 647. أنا أقرأ في 647 في السجود. قال إذا وضع، مسألة 647، إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أو المنخفض فإن لم يصدق معه السجود رفعها ثم سجد على الموضع المساوي، وإن صدق معه السجود فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجر إلى الموضع المساوي، وإن التفت قبله وجب عليه الجر والإتيان بالذكر بعده. كان تفاصيل المسألة هذه. وإن لم يمكن الجر إليه أتى به في هذا الحال ثم مضى في صلاته. وكذا الحكم لو سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا والتفت في الأثناء، فإنه إن كان ذلك بعد الإتيان بالذكر الواجب مضى ولا شيء عليه حتى إذا ما رفع رأسه من السجود. هنا ذكر سماح السيد وذكر بعد رفع الرأس، نقول لا، حتى إذا ما رفع رأسه يكفي أن يتذكر في أنه يمضي في صلاته، أن يتذكر بعد الذكر، بعد الإتيان بالذكر، مو شرط إلا يرفع رأسه. وإن كان قبله فإن تمكن من جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه فعل ذلك، ومع عدم الإمكان يتم سجدته وتصح صلاته. ولو سجد على ما يصح السجود عليه فلا أحوط لزوما عدم جر الجبهة إلى الآخر. هذا بعد من محل الشاهد. إذن اتضح هناك أكو تفاصيل تقدم الكلام، وفي مسألة 558 أيضا تعرض إلى تلك التفاصيل. مسألة 840، إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط لزوما. إذا نسي الركوع وتذكر قبل السجدة الأولى أو أثناء السجدة الأولى أو بعد السجدة الأولى أو عند الهوء إلى الثانية وقبل الدخول بها، لا إشكال أنه يلزمه التدارك، يلزمه التدارك لبقاء محل التدارك. وأما إذا دخل في السجدة الثانية فهنا فات محل التدارك، لأنه دخل في ركن لاحق فلا يمكن التدارك حينئذ، لأنه ولا يمكن معالجة الصلاة، لأنه يحكم بالبطلان حينئذ على كل حال، لأنه إن ترك الركوع ومضى في صلاته بطلت الصلاة من جهته نقصان ركن، وإن تدارك الركوع بطلت الصلاة من جهته زيادة ركن، يعني راح يعيد السجدتين وتحصل زيادة ركن. فإذا الصلاة يحكم ببطلانها على كل حالين. لذا قال إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أعاد الصلاة على الأحوط لزوما. النقطة الثانية بيناها، قلنا إذا تذكر قبل الدخول في السجدة الثانية سواء كان عند الهوي إليها أو عند الانتصاب من الأولى أو في أثناء الأولى أو قبل الدخول في الأولى، في جميع الأحوال حيث أن محل التدارك باقي، فيلزمه أن يأتي بالركوع، يدارك الركوع. الأخوة، بعض الأخوة قبل هسه لا أدخل بالنقطة الثانية، أرجع على النقطة الأولى، لا بس جت بالي هذا. النقطة الأولى، حكم سماحة السيد ببطلان الصلاة من باب الاحتياط، وهذا المطلب هم ذكره في مبحث الركوع، أتذكر تعرض إلى هذه المسألة وقلنا واضح الحكم بالبطلان من جهة أنه إن لم يأتي بالركوع لزم نقصان ركن، وإن أتى به لزم زيادة ركن وهو الإتيان بالسجدتين، ففي الحالين يلزم البطلان. وهنا يأتي هذا السؤال، إنه شنو وجه الاحتياط حينئذ؟ وبالتالي إذا لم يأتي بالركن ما دارك الركوع، وهذا لزم منه نقصان الركوع، ونقصان الركون موجب لبطلان الصلاة بنحو الفتوى كما صرح هو سماحة السيد. نعم زيادة ركون، زيادة السجدتين سهوا، قال هذا يوجب بطلان الصلاة من باب الاحتياط، هذا اللي تقدم، كما أن زيادة الركوع يوجب بطلان الصلاة من باب الاحتياط. طيب ليش ما أفتهنا، ليش رجح هذا الاحتياط على الفتوى؟ قد واحد يقول أنه هو لو تدارك الركوع وأتى بالسجدتين، هنا نقول بطل الصلاة على الأحوط. أما إذا فرضنا أنه لم يتدارك الركوع، فهنا يفترض أن يحكم بالبطلان بنحو الفتوى من جهة نقصان الركوع، فبطلت الصلاة من هذه الجهة، صحيح؟ الجواب هذا يمكن أن يجاب من جهتين. أنا ما مطلع على مدرك الفتوى للاحتياط لسماح السيد، بس هو لعل النكتة هذه أنه هو عندما ترك الركوع سهوا، مو فارضين احنا، ودخل في السجدة الثانية، بمجرد الدخول في السجدة الثانية يحكم ببطلان الصلاة، لو يحكم ببطلان الصلاة فيما إذا أراد أن يتدارك الركوع. فقد يقال أنه مجرد الدخول بالسجدة الثانية هذا لا يوجب البطلان، بطلان لو تدارك فحيث يلزم زيادة ركن وهو السجدتين راح يعيدهن، هنا تبطل الصلاة، وحينئذ يفترض أن ننتهي إلى الاحتياط اللزومي بالبطلان. هذا من جهة. من جهة ثانية أنه هاي المسألة فيها أقوال متعددة، هذه المسألة بالذات فيها أقوال متعددة، فبعض الروايات أيضا كثيرة فيها، بعض الأقوال وبعض الروايات حكمت بالصحة، قال ماكو مشكلة أن يحصل زيادة السجدتين خاصة، والأقوال بتبع الروايات، هي تعدت الأقوال لأن أكو روايات حكمت بالصحة، أتميضه خيصير زيادة ركن. من هنا وقع كلام بين الفقهاء وكيف يجمع بين هذه الروايات اللي بعضها تحكم بالبطلان وبعضها تحكم بالصحة، والقاعدة تقتضي البطلان، بالتالي هو إن ترك الركوع لم يتداركه هو لازم نقصان ركن، وإن تداركه لازم زيادة ركن. فمن هنا ينتهي سماح السيد إلى الاحتياط اللزومي. النقطة الثانية، قلنا إذا التفت إلى أنه لم يأتي بالركوع قبل الدخول في السجدة الثانية، فهنا حيث أن محل التدارك باقي فيتدارك الركوع ويمضي في صلاته، لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن يعيد الصلاة، لأن إذا دارك غاية ما يلزم، لو فرضنا أنه التفت أثناء السجدة الأولى أو بعد السجدة الأولى، التفت إذا دارك الركوع غاية ما يلزم هو زيادة السجدة، صحيح؟ لأن هاي السجدة التي أتى بها سهوا، هذا في غير موضعها، الموضعها بعد الركوع وهو لم يأتي بالركوع. فإذا دارك الركوع راح يعيد هاي السجدة، فتلك السجدة الأولى أتى بها سهوا، وزيادة السجدة الواحدة سهوا لا يوجب بطلان الصلاة لحديث لا تعاد. حديث لا تعاد يحكم بصحة هذه الصلاة التي حصل فيها زيادة سجدة واحدة، لأن السجدة الواحدة ليست من الخمسة التي لأجلها تعاد الصلاة. مسألة 841 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.